بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. وهذا كما تقدم أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تناقض ولا اختلاف، وذلك لإحكامهما، فالقرآن أحكمه الله جل وعلا فلا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه جل وعلا فلا تناقض فيه. وهكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخبر بما أوحاه الله جل وعلا إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك يجب اعتقاد عدم التناقض والاختلاف في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى ذلك فإما لزيغ قلبه والعياذ بالله، أو لسوء قصده، أو كذلك لجهله والعياذ بالله. وهذا الاعتقاد يضاد ما جاء في كتاب الله ويناقض ما جاء في كتاب الله من أن الله سبحانه وتعالى أحكم هذا القرآن وجعله محكما، وكيف يكون محكما وفيه تناقض أو فيه اختلاف؟ فهذا يناقض ما جاء في كتاب الله من إحكام هذا الكتاب العظيم الذي أحكمه الله جل وعلا وأتقنه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب هذا الاعتقاد، واعتقاد غير هذا اعتقاد يخالف ما جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يدعي ذلك فإنه يكفر العياذ بالله. الذي يدعي أن كتاب الله القرآن يتناقض، نعم، أو أنه يختلف بمعنى أنه غير محكم وغير مضطرد في أحكامه، فهنا مثلا نص فيه كذا وآخر يعني بخلاف هذا النص ولا يمكن الاجتماع بينهما، هذا لا يوجد في كتاب الله جل وعلا. يوجد العام والخاص، يوجد المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمتشابه والمحكم، هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. الجاهل يظن أن هذا تناقض أو هذا اختلاف، فيجد نصا عاما، نعم، ثم يجد نصا خاصا قد خرج عن ذلك العام فيظن أنه تناقض، كيف هنا يقول كذا ثم يقول كذا؟ هذا لجهله، وإلا لو عنده علم بالعام والخاص فإنه يعلم أن هذا مما استثني من ذلك العام، نعم، فيخصص، أو أن هذا المقيد ماذا قيد من ذلك المطلق، أو هذا المتشابه الذي اشتبه عليه إذا رد إلى ذلك المحكم في كتاب الله تبين المراد. وهكذا لو علم أن هذا الحكم منسوخ، نعم، لما ظن التناقض والاختلاف. فالناس في هذا على هذه الأصناف: إما والعياذ بالله سيء القصد، يريد أن يطعن في كتاب الله عز وجل ويقول كتاب الله يناقض بعضه بعضا، كتاب الله متناقض أو مختلف، وغير ذلك أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا والعياذ بالله لسوء قصده ولزيغ قلبه يريد بذلك والعياذ بالله التشكيك في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من هو جاهل يتوهم التناقض والاختلاف في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب جهله، لا يعرف العام من الخاص، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا المجمل من المبين، ولا الناسخ من المنسوخ، ولا المتشابه من المحكم، فلذلك يظن أن كتاب الله فيه تناقض أو فيه اختلاف، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا الذي يدعي التناقض في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الادعاء الذي والعياذ بالله ينافي الإيمان ويضاد ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى صريحا بإحكام هذا الكتاب العظيم، وهكذا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن كذلك في بيان أن ما جاء في السنة إنما هو بيحيي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان بيحيي الله جل وعلا صار مثل القرآن كذلك في إحكامه ما دام أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فليتب الذي توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتهم نفسه، يتهم نفسه بالجهل، لا يتهم القرآن بأنه فيه تناقض، ولا يتهم السنة بأن فيها تناقض، وإنما التناقض فيه هو، التناقض عنده بسبب جهله، حصل عنده من التناقض بسبب الجهل الذي عنده، وإلا لو تعلم وسأل العلماء الراسخين لا تبين له أن هذا الذي توهمه من التناقض لا تناقض فيه. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أحد قولي أهل السنة في الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويل هذا المراد في كتاب الله الله جل وعلا والراسخون في العلم كذلك يعلمون ذلك، والمراد معاني القرآن والمراد الأحكام الشرعية. نعم. وعلى الوقف الآخر: وما يعلم تأويله إلا الله، وهنا وقف، ثم يقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا بما يتعلق بحقائق كيفية الصفات لله سبحانه وتعالى وبالأمور الغيبية، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك يكون الوقف إذا كان هذا المعنى المراد يكون الوقف عند قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى الوصل في القراءة: والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بمعنى أن الراسخين في العلم عندهم علم كذلك، لكن هذا العلم، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بمعاني القرآن، نعم، إلى آخر ذلك. أما العلم بحقيقة كنه الصفات أو ما يتعلق بالأمور الغيبية فهذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا أن هذا الذي توهم التناقض لو سأل الراسخين في العلم الذين يعلمون ما جاء في كتاب الله جل وعلا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لبينوا له المراد، ذلك الذي ظنه من التناقض وتوهمه من التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لو سأل من هو أعلم منه لدله على المراد. إذا كان الذي سأل الذي سأله كذلك لم يبين له المراد فليعلم أن هناك من هو أعلم منه. والعلماء يتفاوتون في رسوخهم في العلم الشرعي، ليس هم سواء وإنما يختلفون، فربما يغيب شيء من العلم عن عالم يعلمه العالم الآخر، نعم، وذلك العالم الذي علم هذا الأمر قد يخفى عليه شيء من العلم يعلمه الآخر وهكذا. فالرجوع إلى الراسخين في العلم في المسائل العظيمة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يتبين للإنسان عدم التناقض في كتاب الله، ويتبين للإنسان عدم التناقض في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذي يرجع إلى نفسه، نعم، فيظن أنه قد أحاط علما بكتاب الله وأحاط علما بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيظن التناقض ويتوهم التناقض. هذا بسبب جهله، ظن نفسه عالما. من الناس ممن يدعي التناقض لأنهم لا يرجعون إلى الراسخين، يرجعون إلى ناس ظنوهم علماء راسخين وهم ليسوا كذلك، ظنوهم علماء راسخين وهم ليسوا كذلك، فما أخرجوهم من ذلك وإنما زادوهم حيرة مع حيرتهم، نعم، وتناقضا مع تناقضهم، وصار عندهم التناقض موجود في قلوبهم وتوهم ذلك. فالإنسان يتحرر من التقليد، يتحرر من التقليد ويرتقي إلى من هو أعلى ويطلب الأعلم في الأمة، خاصة في المسائل العظيمة، المسائل العظيمة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان رجوع إلى الراسخين زال توهم التناقض في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب الجزم، الواجب الجزم، حتى الجاهل الذي لم يعلم يجزم، يجزم جزما أكيدا أنه لا تناقض في كتاب الله، ولو أنه جاهل، ولو أنه جاهل بكتاب الله أو جاهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي ويجب أن يكون عنده هذا اعتقاد جازم لا شك فيه أن كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تناقض فيهما ولا اختلاف فيهما. إذا قرأ شيئا في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام توهم التناقض فليعلم أنه لا تناقض، ولكن حصل التناقض بسبب جهله، بسبب جهله بالمراد حصل عنده توهم التناقض. ما الذي يزيل هذا الوهم الذي توهمه من التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فإذا رجع الناس إلى الراسخين في العلم بينوا لهم، بينوا لهم المراد، نعم، الذي ظنوه تناقضا، نعم، ومن التعارض الذي ظنوه وغير ذلك. فبهذا يتبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى محكم لا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكنه من عند الله، والمعنى أنه لا اختلاف فيه لأن الله أحكمه وأتقنه جل وعلا. فهذا ما يتعلق بما تقدم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وختم المؤلف رحمه وتعالى الكلام في هذا الركن بهذا الاعتقاد الذي يجب أن يكون عليه المسلم من اعتقاد أن كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام محكمة لا تناقض فيهما ولا اختلاف فيهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. انتقل الآن إلى ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهكذا في حديث جبريل قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والنصوص كثيرة في ذكر ملائكة الرحمن جل وعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالملائكة على نوعين: إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. الإيمان المجمل الذي لا بد منه لا يحقق الإنسان الإيمان ولا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما إلا بتحقيقه. لا يعذر منه أحد، لا يعذر من العلم منه أحد. فلا يمكن أن يتحقق الإيمان والإسلام إلا بالإيمان بالملائكة بالقدر المجمل الواجب الذي لا بد منه. هذا الإيمان قالوا له إيمان مجمل أو إجمالي، وهو أن يعتقد العبد أن لله جل وعلا ملائكة، أن لله جل وعلا ملائكة هم من خلق الله سبحانه وتعالى، هم من خلق الله سبحانه وتعالى ومن عباد الله، ومنهم جبريل الموكل بالوحي. هذا إيمان بالملائكة مجمل لا بد منه، لا بد منه. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق هذا. ثم بعد ذلك إيمان تفصيلي يكون ملزما به العبد بعد الإيمان به. مثلا الإنسان كان كافرا ثم أسلم لا يصح إسلامه إلا بالإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم، حتى يكون مؤمنا ودخل في الإسلام ودخل في الإيمان. طيب، آمن الإنسان بهذا، طيب آمن بالله وآمن بالملائكة على أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، نقول حقق الإيمان الآن مع بقية الأركان الأخرى. نعم، لكنه يجهل أن من ملائكة الله سبحانه وتعالى ملك يقال له مثلا إسرافيل، أو أن هناك مثلا في القبر ملكان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يجهل هذا يعذر. أول الأمر يعذر إذا لم يعلم هذه الأشياء التفصيلية فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، هذا معذور فيها. لكن لابد من هذا، لابد من الإيمان بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لابد من اعتقاد هذا حتى يكون مؤمنا. إذا لم يتوفر عنده هذا القدر من الإيمان بالملائكة ما يكون مؤمنا أصلا، ولا دخل في الإيمان، ما دخل في الإيمان. ولا كيف يكون مؤمنا بالملائكة وهو ما يعلم أن الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وأنهم موجودون؟ ما يكون قد حقق الإيمان بالملائكة إلا بالاعتقاد أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. نعم. فإذا حقق الآن ما يقوم به الركن ويصح معه الإسلام. نعم. ويصح معه الإيمان. الإيمان التفصيلي فيما بعد، يقال له بعد ذلك مثلا، علم بعد ذلك، يقال له مثلا هناك من الملائكة من يكتب الرزق والشقاوة والسعادة، نعم، والإنسان في بطن أمه. قال لا، أنا ما أؤمن بهذا. يقول لا، هذا لابد أن تؤمن به، هذا جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لا كفر، إذا قال لا كفر، إن هذا صار إيمانا تفصيليا، نعم، يتعلق بهذا الركن، وجب عليه الإيمان به بعد علمه، بعد علمه به. وهكذا فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور تتعلق بالملائكة، من أمور تتعلق بالملائكة. يقال له مالك خازن النار، لأن النار خازن يقال له مالك، جاء في القرآن وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. في أول أمر هو لم يعلم أن من ملائكة الله جل وعلا من اسمه مالك، نعم، وهو موكل بالنار وأنه خازن النار، يعذر في أول أمر، أو لا يلزمه أن يعلم بكل ما جاء في الملائكة حتى يتحقق منه الإيمان والدخول في الإسلام. في أول أمر يعذر، يكتفى بصحة إسلامه وإيمانه أن يؤمن بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، ثم بعد ذلك كل ما بلغه في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور تتعلق بملائكة الله جل وعلا وجب عليه الإيمان بها، التي عذر منها في أول أمر، لكن بعد العلم لا يسعه إلا الإيمان بها، إما أن يؤمن بها وإما أن يجحدها فيكفر، إما أن يؤمن بها ويقول سلمت ما دام هذا في كتاب الله، سلمت لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. نعم. وإلا إذا لم يؤمن بذلك فإنه ما حقق، ينقض إيمانه، ينقض إيمانه بجحده هذا الأمر الذي يتعلق بالإيمان بالملائكة، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا المراد بما يتعلق بالإيمان بالملائكة الإجمالي أو التفصيلي. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل أنهم من عباد الله سبحانه وتعالى، وخلقهم الله جل وعلا لعبادته، خلقهم الله جل وعلا من نور، كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلقت الجان من مارج من نار. فالملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، ومن أوصافهم أن لهم أجنحة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: جاعل الملائكة أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة من أوصافهم أن لهم أجنحة، قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وله 600 جناح، قد سد كل جناح الأفق، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والملائكة هم من عباد الله سبحانه وتعالى ودائم الطاعة لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وهم بأمره جل وعلا يعملون، فهم على دوام الطاعة ودوام السجود لله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع إلا وملك ساجد وملك راكع فهم على عبادة دائمة، منهم السجد ومنهم الركع، نعم، ومنهم المسبح، فهم على عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، ولا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. البشر يفتر عن عبادة الله جل وعلا وعن طاعة الله جل وعلا، لكن الملائكة لا يفترون، يسبحون الليل والنهار. الليل والنهار وهم في تسبيح، وهم في عبادة، وهم في طاعة، لا يفترون. هذا مما خص الله سبحانه وتعالى به ملائكته، من أنهم على دوام الطاعة والعبادة والتسبيح وعدم الفتور، بخلاف البشر فإنه يصيبهم ويعتريهم الفتور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالبشر يفترون، ولكن منهم من تكون فترته إلى السنة فهو على خير، لا زال ما دام أنه على السنة، وإنما حصل عنده الفتور، فقل نشاطه الذي كان عليه، قل اجتهاده الذي كان عليه، بسبب ما يعني يقارفه في هذه الدنيا من أمور تكون سببا في فتوره، نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال حنظلة للنبي عليه وسلم: يا رسول الله، إذا كنا عندك وذكرتنا بالجنة والنار حتى كأن رأيناها رأي عين، ولكن لما ذهبنا وعافسنا الأزواج، نعم، إلى آخر ما ذكر في الحديث، قال: اتهمنا أنفسنا وأنكرنا إيماننا. أخبر بذلك أبا بكر حنظلة رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لحنظلة: وأنا أجد هذا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله، وذكر له ما تقدم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني لابد من ساعات لي يعني العمل، وساعات للأهل جلوس معهم، بمعنى المباحات، ما هو ساعة لربك وساعة لقلبك، ها، عند العوام، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لقلبك، ساعة للقرآن وساعة للغنى، نعم، ساعة البدري يعني من الصباح، الساعة السادسة ها قرآن، هذا لربك، وبعدين خلاص الساعة العاشرة الآن سلي نفسك، ساعة الآن لقلبك، لا، كلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل ساعاتك لله عز وجل، حتى الساعات التي تأتي فيها إلى أهلك أو تعمل فيها لإكفاف نفسك وإعفاف أهلك، هذه أيضا من الساعات التي ترجو بها الأجر من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع في امرأتك، نعم، حتى هذا الطعام الذي تعطيه زوجتك، مع أنه واجب، نفق عليك واجبة أن تنفق على أهلك وعلى زوجتك، لكن مع هذا أنت ماجور فيه، ولو مع أنه يعني أمر واجب عليك أن تعمله، لكن كذلك أنت ماذا؟ ماجور. لما قال له: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قالوا: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال، نعم. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: حتى ما تضع في امرأتك، يعني ماجور على ذلك. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.